بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع صحيح الإمام البخاري وذكر المسائل والفوائد والأحكام على الأحاديث، أحاديث صحيح الإمام البخاري، ونحن نقرأ في المختصر، وما زلنا في كتاب الصلاة ومع مواقيت الصلاة وفضلها. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين، فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضل أوتيه من أشاء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله إنما بقاؤكم أي نسبة بقائكم في الدنيا بالنسبة إلى الأمم التي سبقتكم. قوله وهل ظلمتكم، هل ظلمتكم أي هل أنقصتكم من أجركم شيئا مما عملتم؟ قالوا: لا. قوله قراطين أو قراط وقراطين، هذه أداة وزن، قيل بأنها أداة وزن توزن بها الأشياء مثل الذهب، وقيل بأنه القراط المقصود به هنا الأجر العظيم الذي لا مثل له. الوجه الثاني: ساق المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث لبيان وقت صلاة العصر، لبيان وقت صلاة العصر، ولذلك ضرب لها مثلا صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا لا شك بأنه تمثيل بديع، وأن صلاة العصر هي من حين يكون ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمس كما ذكرنا في قول جماهير أهل العلم. والوجه الثالث فيه فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد أكرمها الله جل وعلا وجعلها آخر الأمم مع أن عمرها قصير، لكن الله تعالى عوضها بالأجر الكبير والكثير. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك. فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. اشتمل هذا الحديث على المعنى الموجود في الحديث السابق، وهي أن هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام أفضل الأمم على الإطلاق مع قلة عملها وقصر عمرها، لأنها جاءت في آخر الزمان وهي في آخر الأمم كما صرحت بذلك الأحاديث. وأيضا فيه أنها تعمل العمل القليل بالنسبة لأعمال الأمم السابقة لكنها تؤجر الأجر العظيم والثواب الكبير. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله يبصر مواقع نبله أي الأماكن التي يقع فيها النبل وهو السهام أو السهم الذي يرمى به. الوجه الثاني فيه بيان أن صلاة المغرب تجب بغروب الشمس وهذا بالإجماع، وأن السنة التبكير بها أحيانا، وأما تأخيرها حتى تشتبك النجوم فهذا منهي عنه، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يبكر إلى صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. ولعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءة القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
سمحت بس عندي سؤال. أنا انتقلت البيت عندي من حوالي سنتين، زين، وكانت المنطقة طبعا فارغة، يعني ما كانت تنبني جديد، فبالنسبة للصلاة ما كان طبعا في أحد أو شيء أسأل، لأنه ما كانت البيوت ما فيها ناس يعني، فأنا استعملت التليفون أن أحدد القبلة، وبنفس الوقت قمت بمقاربة القبلة مع المساجد القريبة، يعني اللي قريبة تكون أقرب مسجد يكون عندي، ولكن اكتشفت الحين يعني أن في فرق بالقبلة، باتجاه القبلة.
أنت حددت أبو محمد، حددت القبلة بالهاتف بالبرامج عبر الهاتف؟
نعم، من خلال البرامج ومن خلال اللي هو الخرائط جوجل مابس.
نعم نعم نعم.
يعني أقارب على أقرب مسجد أشوف اتجاه القبلة. لكن اكتشفت الحين يعني بعد سنتين تقريبا اكتشفت أنه لا، في خطأ بالقبلة، أنه إذا هي مثلا باتجاه الغرب الجنوبي مثلا أنا كنت أصلي، هي باتجاه الغرب الشمالي شوية. طيب اتجاه القبلة عندي بالبيت.
كيف اكتشفت؟
أيضا من التليفون، وبعدين بنت لأنه مساجد جديدة بنت، فشفت من المساجد أقرب مسجد عندي وقست عليه القبلة مايلة، يعني لا عكس، اللي مو بالعكس، فيها اختلاف كم درجة يعني عن هي باتجاه الغرب، يعني من الحالتين هي باتجاه الغرب،
لكن الاختلاف يعني بسيط ليس كبير.
يعني الاختلاف إذا مثلا خلينا نقربها، إذا كانت واقف في باب على اليمين وباب على اليسار، أنا كانت اتجاهي باتجاه ميلان قليل باتجاه الباب اللي على اليمين.
نعم.
هي لازم تكون باتجاه الباب اللي على اليسار ميلان قليل.
نعم.
يعني ممكن تكون حوالي 10 درجات الفرق أو شيء من هالدرجة تقريبا.
إن شاء الله.
فالمشكلة الحين أنا مثلا بالنسبة إلي صلاتي أو الناس اللي كانت تجيني عندي بالبيت أو كذا، أنا مثلا أتحمل اسم أو شيء على هاي السنتين اللي فاتت، والحكم جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم وفيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
والعافية. الله
يحفظك. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل.
شيخ وياك جزاكم الله خير، ميزان حسناتكم ليت الجماعة.
وياك.
الله يجركم فيه. سؤالي شيخ، أمام عندنا 7-8 يمكن أكثر 9 والله بالضبط، الناس الحين أكثر من 7-8 يجي ويأذن، قلنا ما عليه لو ما متمسح، بعدين يروح يتمسح ويجي مرة ثانية. أنا أقول للشيخ أنت الحين 7-8 يوم اللي يوم ما سنن، يعني سنة يعني على الأقل سنة دخول المسجد أو سنة العادية، كان يقول لا أنا بس أنا صلي فرض، هو بنغالي سامحوني يعني. فأنا قلت ربيعي هاي أقول لك كيف كذا يعني الحين 7-8 لا ما يسنن ولا يوم من الأيام يعني ولا فرض. فسأل يعني جزاكم الله خير، يعطيكم صحة ولا
جزاك الله خير، الله يحفظك فيصل، تسمع إن شاء الله، الله يبارك فيك، الله يحفظك، الله يسلمك فيصل، حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول انتقلت إلى منزل جديد منذ 2 ويقول كانت المنطقة جديدة لا يوجد فيها مساجد والبيوت قليلة جدا، فيقول استعملت الهاتف والبرامج التي في الهاتف وحدت يقول القبلة وبدأت أصلي. الآن يقول بعد 2 وبعد أن يعني أصبحت هناك بيوت قريبة مني ومساجد، يقول اكتشفت أن هناك انحراف يعني قليل في اتجاه القبلة، فيقول صلواتي التي كنت قد صليتها في السابق ومن صلى في منزلي ما حكم هذه الصلوات؟
الحمد لله. طبعا أولا بالنسبة لاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قول الله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة المسيء في صلاة قال أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يستقبل القبلة في الحضر والسفر. وعلى كل حال الأمر الثاني بالنسبة لما ذكره الأخ السائل بارك الله فيه هو على القبلة ولله الحمد، فإن الانحراف اليسير لا يضر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكلما ابتعد الإنسان عن مكة كلما أصاب القبلة ولله الحمد والمنة. فاطمئن يا أخي الفاضل، صلاتك وصلاة من صلى في بيتك إن شاء الله مقبولة إذا توفرت الشروط وأتي بالأركان والواجبات. فمسألة الاجتهاد هذا بالنسبة لك أنت صنعت الطريقة الصحيحة وبذلت وسعك، والانحراف اليسير 5 درجات 10 درجات بل إلى 30 درجة، إلى 30 درجة إذا كان الإنسان بعيد عن الكعبة مثل وضعنا الحالي الحمد لله. والآن تصحح الأمر، تصحح الأمر، بل أنا أطمئنك أكثر لو قدر الله فعلا كان الانحراف كبير وأنت قد اجتهدت يعني بذلت وسعك ونظرت في يعني طلوع الشمس وغروب الشمس وطالعت مثلا نظرت في بعض الكواكب واستعملت أيضا التطبيق الموجود في المحمول وأشار إليك إلى وهذا اجتهاد لا شك، ثم تبين أنك إلى غير القبلة ما عليك شيء ولله الحمد، وهذا نص عليه العلماء أن من اجتهد ثم أخطأ في القبلة لا شيء عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نبيل تفضل.
أزاد فضلك، أنا عندي سؤال، الآن لما يظلم الشخص المسلم شخص آخر غير مسلم العقاب أو الإثم نفس اللي لما مسلم يآدي مسلم أو يعني يظلم مسلم؟
إن شاء الله.
وصل السؤال؟
واضح. نعم أخ نبيل
شكرا لك،
جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. سؤال أبو فيصل، فضل الشيخ يقول عندنا في مسجد الحي يقول يأتي المؤذن يؤذن للصلاة ثم يذهب يتوضأ بعد الأذان، ويقول لاحظه أنه لا يصلي تحية المسجد، فيقول سألته فقال أنا أصلي الفرض فقط في المسجد لا أصلي السنن في المسجد.
الحمد لله بالنسبة لمن دخل المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام من دخل والإمام على المنبر يخطب الجمعة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أمره أن يصلي ركعتين ونهاه أن يجلس. وبالنسبة للأخ المؤذن إذا كان يصلي في البيت سنة القبلية وهو يأتي للأذان ثم يخرج ثم يعود ولا يريد الجلوس لا حرج، أما إذا كان يأتي ويجلس لأخطأ خطأ كبير وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن ينبه وأن يعلم.
أذانه الشيخ من غير وضوء يتوضأ يقول بعد الأذان،
وهذه مسألة الحمد لله الأمر فيها واسع، هو الأفضل والأكمل ومن آداب الأذان أنه يكون على طهارة وأما إذا ضاق عليه الوقت وأتى متأخر فلا حرج أنه يؤذن ولو كان محدثا، لأن الأذان ذكر وليس صلاة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ نبيل يقول المسلم إذا ظلم غير مسلم هل يقول في الإثم أو الوزر كمن ظلم مسلما؟
الحمد لله بالنسبة للظلم واحد، فمن ظلم مسلما أو ظلم غير مسلم فالظلم واحد، فالله تعالى قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة، وصح عنه كما في حديث ابن عباس حينما بعث معاذ إلى اليمن قال واتق الظلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك الظلم من جهة الإثم واحد سواء وقع على مسلم أو على غير مسلم، لكن تختلف درجاته باختلاف عظم الظلم وكبر الظلم، نعم تختلف، فقد يكون ظلم غير المسلم أعظم إثما من ظلم المسلم إذا اختلفت الحالة، يعني كأن يأخذ درهم من مسلم ظلما، يعني ليس من أخذ درهما من مسلم كمن أخذ 100 درهم من غير المسلم ظلما وقهرا وغصبا مثلا، أو من مثلا قال لمسلم ظلمه وسبه شتمه مثلا أو قذف غير مسلم مثلا، فيختلف باختلاف الجرم يعني، لكن من حيث الظلم محرم يستوي في هذا المسلم وغير المسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول لقضي أوقات طويلة أمام التلفاز وأمام الهاتف، لكن يقول قليلا ما نقرأ القرآن من المصحف.
الحمد لله، هو ماذا يشكو حاله ولا يشكو الوضع العام؟ فإذا كان يشكو حاله فأنت يعني عرفت الداء وعرفت الدواء، فالواجب عليك أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب وأن تزن أعمالك قبل أن توزن، الحذر الحذر من مخادعة النفس، فحقيقة بعض الناس يرى خطأه وتقصيره وتفريطه ويستمر في هذا اللهو وهذا النزيف من العمر والوقت والتضييع. أما إذا كان الأخ السائل يقصد ظاهرة عامة في بعض البيوت فنعم، نسأل الله السلام والعافية، ولذلك أغلب الأسر الآن عند هذا التفريط والهدر والنزيف في العمر و عند هذا التضييع للزمان الذي هو رأس مال الإنسان حينما يزدرع فيه الخير ليجني الخير. ولهذا مثل ما جاء في السؤال يجلسون الساعات الطوال على بعض الملهيات، لكن القرآن مضيع، القرآن مضيع، وهذا نعمة من نعم الله القرآن، هذا صفة من صفات الله، هذا كلام الله الذي تكلم به جل وعلا بين أيدينا، فالواجب على الإنسان أن يكون له ورد يومي، هذا لا يمنع أن الإنسان يمارس اللهو البريء والمباح ويعني يستجم بعض الاستجمام المباح، لكن على أن يغلب هذا على القرآن وعلى الأذكار وعلى بقية الأعمال لا شك بأن هذا أمر خطير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبدالله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله يحييكم. تسمعوني صوت واضح ولا؟
نعم نسمعك، تفضل.
شيخ عندي سؤال، أنا مثلا هنا يوم أحلق فبصير العيادة أسوي ليزر حق يعني الشعر اللي يكون فوق اللحية، مش اللحية اللي فوق اللحية وبين اللحية وبين الرقبة.
نعم.
وشعر الأباط، فأنا بصير العيادة، لكن العيادة هناك يعني ما يكون في ممرضين ريايل، أغلب الممرضين يكونون قريب، فيجوز إني أسير عشان أسوي ليزر والحرمة اللي شو اسمه تسوي لي الليزر، ولا لازم يكون ريال؟ جزاكم الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الجواب. سؤال أخ عبد الله، فالشيخ يقول ما حكم عمل الليزر في عيادة؟ يقول حدد اللحية والشعر، إزالة شعر الأبط، لكن يقول الذي تقوم بذلك امرأة، يقول بعض العيادات لا يوجد فيها رجال.
الحمد لله، بالنسبة لاستعمال الليزر لإزالة الشعر غير المرغوب ببقائه أو الشعر المأذون شرعا بإزالته كشعر العانة والإبط وكذلك ما ينبت من الشعر في على الرقبة، هذا لا بأس به، لكن من الذي يقوم بهذا؟ يقوم به الشخص نفسه، وإن لم يستطع قام به رجل، ولا يجوز للرجل أن يكشف بدنه للمرأة، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تكشف بدنها للرجل. ولهذا أخي الفاضل يعني ممكن تستعين بأخصائي حتى لو أتاك إلى بيتك، على أن لا تفعل هذا في مثلا مراكز نسائية أو مراكز تخصصية وتباشر هذا امرأة، فإن كشفك لجسمك بمثل هذه الطريقة هذا مما نهت عنه الشريعة الإسلامية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول قد يبتلى العبد المؤمن في آخر عمره بمرض شديد ويطول هذا المرض، يقول هل هذا من سوء الخاتمة وما هي حسن الخاتمة؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الابتلاءات والأمراض وهذه هذا النصب وهذا التعب الذي يواجه المؤمن، هذا كله خير له إن هو فعلا تأمل ذلك ونظر في نصوص القرآن والسنة وقرأ في قصص الأنبياء وحياة الصالحين والأولياء، علم بأن هذا خير له في واقع الأمر. ولهذا يقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمقصود بأن المؤمن أصلا يعيش في هذه الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والمؤمن في واقع الأمر يعيش في هذه الدنيا ويعلم بأنها دار قصيرة وأنها إلى زوال، وأن كلما اشتد البلاء على الإنسان فهذه علامة على محبة الله عز وجل له، لأن الله تعالى أراد به خيرا، أراد به سبحانه وتعالى من خلال هذه الابتلاءات أن يرفع من درجاته وأن يعلي من منازله وأن يعظم حسناته وأن يكفر عنه سيئاته. لهذا لا يقول أن امرؤ حينما يطول به البلاء أن هذا دليل على سوء الخاتم، هذا غير صحيح، بل هذا قد يكون دليل على حسن الخاتم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسهل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول عندي ظروف وقد توكلت على الله، وكلت أمري لله، فوضت أمري إليه سبحانه، وما يقوله أقاربي وأصدقائي بأن أذهب إلى فلان مثلا أو أكلم فلان لعله يساعدني في أمري، لكن يقول يصعب علي ذلك بعد توكلي على الله ويقيني بأنه سبحانه من بيده تفريج همي وأمري، فهل هذا من التوكل على الله؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا من أعظم التوكل على الله. فأنت الآن خيرت نفسك بين شيئين، الأمر الأول أنك فوضت أمرك إلى الله ولجأت إليه وتوكلت عليه وطرحت نفسك على عتباته وتوسلت وتملقت إليه بأسمائه، وبين أن تذهب إلى شخص فتطلب منه شيء لتريق ماء وجهك ولتذل نفسك وليحصل عندك شيء من التفات القلب إلى غير الله شتان بين هذا وهذا، هل يستويان؟ لا يستويان. فلا شك بأن هذا من أعظم التوكل، أهم شيء صدق التوكل، لأن بعض الناس يقول لك أنا متوكل لكن الواقع ليس عنده صدق التوكل، هو متوكل وأنا متوكل. أهم شيء ما في القلب، فعلا إذا علم الله ما في قلبك بأنك توكلت عليه وأنبت إليه وفوضت أمرك إليه جاءك الفرج منه سبحانه وتعالى الذي خزائنه ملأ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد، تفضل.
أحسن الله إليكم. أحيانا بعض المصلين خاصة من الجنسية الآسيوية يعني نشاهد أن ما عندهم طمأنينة بين السجدتين، فأنا أحاول أن أفهمهم وأنصحهم لكن في منهم ما يفهمون، فكنت أبغى أسأل هل في شيء في المذاهب يعني هم يتبعونه وما الواجب عليه حينما أرى هذا الفعل، لأن هذا شيء منتشر بينهم، وهل كل خطأ يقع من المصلي يجب عليه تصحيحه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله الإجابة. سؤال براشد فضل الشيخ، يقول البعض من المصلين ألاحظ أن ليس عندهم الطمأنينة بين السجدتين، فيقول هل هناك من المذاهب من يعني يكون الجلوس بين السجدتين سريعا، ويقول هل كل خطأ أراه من مصلي علي أن يعني أنصحه وأصحح له الخطأ؟
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا بالنسبة للصلاة ينبغي للإنسان أن يسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن ملزمون بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعني التهوين والتقليل من شأن المذاهب الفقهية، لا، والمذاهب الفقهية خدمت هذا الباب خدمة عظيمة، ولهذا نجد في كل كتاب من كتب الفقه وكتب الأحكام ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا قد يختلفون فيما بينهم في بعض الأحكام مثلا التي يكون النص فيها محتمل، لكن الأصل أنك تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة، هذه عبادة عظيمة، وينبغي الإنسان إذا دخل هذه العبادة أن يدخلها بعلم وأن يفهم معنى الصلاة. صلاة صلة بين العبد وبين ربه، الصلاة هذه نعمة من نعم الله يناجي الإنسان ربه فيها، ولهذا أحبها الله تعالى ففرضها في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها إلى 5 صلوات، قال هي 5 بالفعل 50 بالميزان. المسألة الثالثة ما يتعلق بالعجلة، لا شك بأن هذا يتنافى مع الخشوع في الصلاة، حتى وإن قال بعض الناس أنهم يستدركون الخشوع وبهذه العجلة، هذا غير صحيح، فإن العجل في صلاته هو ينظر إلى انتهاء صلاته ولا ينظر إلى جمعية صلاته، بحيث يجمع القلب مع البدن مع الذهن مع التركيز أبدا. وإن قال هذا ببعض الفقهاء قالوا بهذا، ويروى عن بعض الصحابة، لكن الرواية فيها كلام يعني. فالمقصود أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصيام، كان يصلي صلاة معتدلة بإتمام يتمها عليه الصلاة والسلام. لهذا يعني ينبغي حقيقة على خطباء المساجد وأئمة المساجد وطلبة العلم أن يبينوا للناس هذا الشيء. بالنسبة لك أخي الفاضل، أنت سألت تقول هل يعني كل خطأ أنبه عليه؟ أولا لابد أن تتعلم أنت أولا العلم الشرعي، خاصة إذا كان لك اهتمام بقضية تنبيه الناس على الصلاة، حتى لا تنكر ما كان مكروها فتجعله في حكم المحرم، أو تنكر ترك سنة وتجعله في حكم الفريضة، لا، لابد أن تعرف هذا الشيء. والحمد لله هذه المسألة مخدومة، هناك دروس علمية موجودة في البلد، هناك كتب فقهية ولله الحمد، هناك برامج كثيرة تعليمية موجودة ممكن تحملها من خلال تطبيقات معينة وتستوعب هذه المسألة استيعاب كامل. فإذا فعلا وصلت إلى مرحلة من الفهم لأحكام الصلاة عموما، بعد ذلك نعم، وأما إذا علمت مسألة يقينا تعلمتها وتلقنتها من العلماء على أن هذه خطأ، نعم تنبه، لكن برفق وبلين وبتعليم. يعني وجدت شخصا بسط يديه أثناء السجود فتهمس في أذني تقول له بارك الله فيك، هذه الصلاة صلاة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبسط الإنسان يديه بمثل هذه الطريق، وهذه مكروهة عند جماهير العلماء، فانتبه إلى صلاتك. هذه ما تحتاج إلى علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يبسط ذراعيه انبساط الكلب. كذلك النقر، هذه السرعة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نقرة كنقرة الغراب، هذا الذي ينقر الصلاة مثل ما ينقر الغراب الأرض يلتقط الحب سريعا، هذا أيضا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نهى عن التخصر، نهى عن عقبة الشيطان، نهى عن الإقعاء، هذه نعم تنبه عليها بارك الله. ما أيضا قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الآن في بعض المساجد بعض الناس يسجد على خمسة أعظم فقط، يرفع رجليه عند السجود، ورأيت هذا أنا بنفسي، أو يرفع رجل ويترك رجل أخرى على الأرض، أو يضع رجل على رجل أثناء السجود، هذا غلط، هذا خطر على صلاة، هذا تنبه عليه. أما دقائق المسائل يعني أو المسائل التي هي محل خلاف، هذا لا ينكر على المصلي وإنما يعلم. يعني مثلا عندنا الآن رفع الأيدي، جمهور العلماء على أن الأيدي ترفع في الركعة الأولى في تكبيرة الإحرام، ثم ذهب أيضا الجمهور إلى أن ترفع، ذهب مذهبان فقهيان إلى أنها ترفع، ذهب ثلاث مذاهب فقهية إلى أن ترفع في ثلاث مواطن، ها، وذهب فريق من أهل العلم وهو إحدى الروايات عن الأئمة أنها ترفع في أربع مواطن. فأنت ما تنكر على شخص مثلا ما رفع يديه لما قام من التحيات مثلا التشهد الأول، لأن هذه المسألة فيها بحث وفيها خلاف بين العلماء، لكن تعلم نعم، تقول يعني صح من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الأول رفع يديه، تعلم لكن لا تنكر. يعني هذا باختصار، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة ومعنا هذه المكالمة. وعزيز تفضل. نعم أبو عزيز تفضل. نعم تفضل أبو عزيز على الهواء. نعم
ألو.
نعم تفضل أبو عزيزة.
شيخنا أحسن الله عليكم، كيف أغسل اللحية إذا كانت مو كثيفة، يعني بين الكثيف والخفيف في الوضوء؟
إن شاء الله.
كيف تكون طريقة الغسل؟ وإذا كانت خفيف، إذا كانت يعني تغسل داخل اللحية، فكيف أوصل الماء داخل؟
إن شاء الله.
شكرا لك.
جزاك الله خير بعزيزة. سؤال بعزيزة فضل الشيخ عن طريقة وكيفية غسل اللحية إذا لم تكن خفيفة ولا كثيفة، وكيف يوصل الماء إلى داخل اللحية؟
الحمد لله، بالنسبة للحية من الوجه، ويختلف حكمها باختلاف رقتها وكثافتها، فإذا كانت اللحية خفيفة ترى البشرة من ورائه، يعني جلد الوجه الخدين، فإنه يجب عليه أن يوصل الماء إلى الخدين إلى البشرة. وأما إذا كانت كثيفة فلا حكم الظاهر، بمعنى أنه يأخذ الماء ويغسل وجهه وظاهر لحيته، ومن السنة أن يخلل اللحية بحيث يدخل أصابعه كالمشط في لحيته، أو يأخذ حفنة من ماء فيضعها تحت لحيته ويدعكها دعكا، هذا من السنة وليس من الواجبات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. من عبد الرسالة النصية القصيرة يقول أن الذي سألت عن استعمال الليزر من ممرضة، فيقول إذا كان فقط لأسفل اللحية وهي الرقبة هل هذا جائز؟
الحمد لله أخي الفاضل، يعني بالنسبة لهذه ما تصل إلى أن تكون ضرورة أو حاجة، ولذلك أنا أنصحك بأن تجتنب هذا، خاصة والبلد ولله الحمد مليء يعني بالمراكز هذه، التي فيها استعمال الليزر، فيمكنك أن تنتقل إلى إمارة أخرى أو مدينة أخرى إذا كان لا يوجد في بلدك. فأنصحك بأن لا يعني تترك لنفسك المجال أن تباشر مسألة استعمال الليزر امرأة سواء في اللحية أو في أي مكان آخر.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول سمعت أن الخطبة هي جزء من صلاة الجمعة، فمن فتته الخطبة حتى وإن أدرك الصلاة يجب أن يصلي 4 ركعات. يقول هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا، هل سمع الخطبة أثناء الطريق في السيارة يغني عن هذا بما أنها في المذياع وتكون في نفس الموضوع الذي في المسجد؟
الحمد لله. أولا بالنسبة ليوم الجمعة هو أعظم الأيام عند الله عز وجل، وينبغي للإنسان أن لا يتساهل في الحضور إلى الجمعة، وينبغي أن يبكر وأن يبادر. الأمر الثاني، ما ينبغي للإنسان أن يبدأ بتقسيم العبادة بمثل هذه الطريقة ويقول أنا أحضر الصلاة ولا أحضر الخطبة، ويخشى عليه، يخشى على الإنسان أن يضرب قلبه بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. مسألة ثالثة، الخطبة لا تقوم مقام ركعتين من صلاة الجمعة، هذا هو الراجح من قول أهل العلم، وإنما صلاة الجمعة مستقلة، ولذلك هي أصل، والظهر بدل لمن فاتته الجمعة. وقضية سماع الخطبة في المذياع تساهلا وتهاونا ثم حضور الصلاة، لا شك بأن هذا ما ينبغي للمسلم الذي يريد الأجر والثواب من الله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حرض وحث وشجع على التبكير، وبين ما في التبكير من الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج عاشة بن صندل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.